بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أحبتي في الله، هذا هو لقاؤنا الثاني حول تفعيل شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الشعيرة العظيمة التي كادت معالمها تنطمس في واقع المسلمين إلا من رحم الله. هذه الشعيرة العظيمة التي هي مهمة أو أعظم مهام هذه الأمة المصطفاة المفضلة المختارة، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله. خيرية هذه الأمة إخواني تقتضي العطاء، تقتضي السيادة والقيادة والتعليم والإرشاد. ما وجدت هذه الأمة أبدا لتقاد، وإنما لتقود، لتوجه، لترشد. أمة الإسلام، أمتي، هل تعرفي قدرك؟ هل تعرفي وظيفتك في هذا العالم التعيس التائه؟ إنك من تعطيه الخير، إنك من يعطيه الخير وترشديه إليه، إنك من تعطيه الاعتقاد الصحيح والتصور الصحيح والنظام الصحيح والخلق الصحيح والعلم الصحيح. هذا هو واجبك الذي حتمته عليك هذه الخيرية وتحتمه عليك هذه الخيرية، أن تكوني في الطليعة دائما في مركز القيادة. ولهذا المركز تبعات وتبعات. أمتي، أنت من تصوني الحياة من الشر والفساد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بإزالة الطواغيت، بإيصال النور لكل البشر، بانتزاع السيادة من الطواغيت، وجعل الدينونة لله وحده. إن البشر لابد لهم من عبودية، فإن لم تكن تلك العبودية لله كانت لغيره. إنها العبودية التي تجعل الناس أحرارا كراما شرفاء، أعني عبودية الله عز وجل. أما العبودية لغيره فإنما تأكل إنسانية الإنسان، تأكل كرامته وحريته وفضله. إننا لا وجود لنا حقيقة إلا بالقيام بهذا الدور العظيم، إلا بظهور هذه الوظيفة المباركة، حتى يتحقق فينا وصف الله بأننا خير أمة. إنه لا فلاح لنا إلا بذلك. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إنكم أيها الدعاء، أيها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، من يرفع عن مجموع الأمة الإثم والحرج. إنكم أيها الآمرون النهاة، من يصون الأمة عن أن يعبث بها كل ذي هوى وكل ذي شهوة وكل ذي مصلحة. إنكم من يتجشم هذا التكليف الصعب العسير ابتغاء ما عند الله سبحانه. إنه تكليف ليس بالهين، ليس باليسير، لأنه اصطدام بشهوات الناس ونزواتهم ومصالح بعضهم ومنافعه وغرور بعضهم وكبريائه. إن فيهم ومنهم الجبار الغاشم، ومنهم الحاكم المتسلط، ومنهم الهابط الذي يكره الصعود، ومنهم المنحل الذي يكره الجد، ومنهم وفيهم الظالم الذي يكره العدل، ومنهم المنحرف الذي يكره الاستقامة. ومهمتكم معشر الدعاء أن تعيدوا هؤلاء جميعا إلى صراط الله عز وجل. منهم الذين ينكرون المعروف ويعرفون المنكر، إنكم تتحملون عناء شديدا لوجه الله عز وجل، للقيام بهذه المهمة العظيمة، مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فما أشرف المهمة وما أعظم الرسالة. وأين أنتم ومن كان على طريقكم، أين أنتم ممن تكاسل وتنازل عن هذه المهمة العظيمة، مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فعاش عيشة أرضية، عيشة حقيرة، عاش لشهواته، عيشة تليق بالدواب والهوام، أعزكم الله. أيها المباركون الأخيار، لولا أن الله جعلكم على هذه الثغرة، أي ثغرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لفسدت الأرض، لعم الشرك الذي هو أعظم المنكرات، وانحسر التوحيد الذي هو أكبر معروف. لولا رحمة الله لكم في قيامكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لتحولت الحياة إلى مستنقع آس، حكم بغير شرع الله، اقتصاد يقوم على الربا وحرب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، شهوات مزينة، شعوب تكرم الزنا وتكرم ولا تجرم الزنا، خمور، ميسر، قتل، نهب، سرقة، اعتداء، إلى آخر هذه القائمة البغيضة الفاسدة. لولا هذه الوظيفة، أعني وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لقامت الساعة، إذ لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض. هل سمعت هذا الحديث من قبل؟ لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض، أي أهل الخير والدين والصلاح. كما نعلم قبل قيام الساعة تأتي ريح طيبة فتقبض المؤمنين الصالحين المصلحين، ولا يبقى إلا شرار الناس ففيهم تقوم الساعة. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض فيبقي فيها، أي في الأرض، عجاجة لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. رواه أحمد، وقال الشيخ أحمد إسناده صحيح: إنهم الآمرون بالمعروف الناهون عن المنكر، الصفوة المختارة، الذين باعوا أنفسهم لله تعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ما بنود هذه البيعة؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. ما صفاتهم؟ قول معايا: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون. اسمع: الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وبشر المؤمنين. صدق ربنا، إنها بيعة عظيمة رهيبة، لن يفهم معناها ولن يدرك مغزاها إلا من فهم معنى التجارة مع الملك الكبير المتعال. إن الناس يمدحون بالوفاء أو يمدحون بالوفاء في العقود فيما بينهم، فكيف بمن وفى مع ربه؟ يقال: هذا التاجر أمين، هذا يوفي بكذا وكذا، فكيف بمن وفى مع الملك الكبير المتعال؟ وكيف في المقابل حال من خان الأمانة وما وفى؟ وتأمل في قوله تعالى: والحافظون لحدود الله، كأنهم حراس لهذه الحدود، حرس حدود، وقافون عندها، هم لا يتجاوزونها ولا يسمحون لغيرهم بإيه؟ بتجاوزها. إنهم يصونون الحدود من التهجم والانتهاك. هذه مهمتهم، هذه المهمة التي اصطفاهم الله عز وجل لأجلها. كنتم خير أمة. ليس الكلام والأسماء بمجدية إن لم يكن هناك واقع. لا نستحق هذا الوصف إلا إذا قمنا بهذه الصفات وتلك الأعمال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، حدود الله عز وجل ألا يعبد سواه، حدود الله عز وجل ألا يفعل محرم من زنا وخمر وغير ذلك، حدود الله عز وجل القيام بالواجبات وترك المحرمات. أنت يا من تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ينبغي أن تحفظ هذه الحدود. يصونونها من التهجم والانتهاك، إنه الصلاح والإصلاح. ما اكتفوا فقط بالصلاح في أنفسهم حتى أسهموا في إصلاح غيرهم، فرفعهم الله عز وجل لهذا المقام. ليس صلاحهم فقط في أنفسهم بأداء بعض العبادات اكتفوا به، وإنما تعدى ذلك منهم إلى حفظ حدود الله عز وجل، وهي هي نفس الصفة التي شهد الله عز وجل لثلة من أهل الكتاب بالصلاح من أجلها، فقال من أهل الكتاب أمة إيه؟ قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. ما صفتهم أيضا؟ يؤمنون بالله واليوم الآخر بس وفقط، انظر للآية، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وإيه؟ سرحان فين؟ ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إذن لم تكن شهادتهم بالصلاح لتحصل لهم لو اقتصروا على إصلاح أنفسهم فحسب، إذ ربما هلكوا مع من هلك حينما يعم الفساد والمنكر، إنما أضيف لذلك ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. صلاحهم في إيمانهم بالله واليوم الآخر، في إقامة الصلاة، في إيتاء الزكاة، إلى غير ذلك من الخيرات والمعروف الذي لا يتعداهم. أما ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فهذا يتعداهم إلى غيرهم، ولذلك كانت هذه الصفة المهمة التي جعلتهم يستحقون هذا الثناء من الله عز وجل. إنها صورة وضيئة ترفع أمام كل راغب في هذه الشهادة، أو ترفع أمام كل راغب في هذه الشهادة وفي هذا الوعد. إن كنت تريد نفس الثناء من الله عز وجل فعليك بالقيام بهذه الأوصاف. وفي المقابل نرى صورة قبيحة مزرية للمتهاونين بهذه الشعيرة العظيمة، يقول الله عز وجل عنهم: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. إنه صوت نذير لكل أهل دين، إنهم الذين يخاف ضررهم على الأمة أكثر من ضرر الدجال. تخيل ضرر علماء السوء والعياذ بالله تعالى والذين يريدون إضلال وإفساد هذه الأمة أخطر من ضرر الدجال. يقول صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوف على أمتي من الدجال. من هم يا رسول الله؟ قال: الأئمة المضلون. والحديث صحيح الجامع، الأئمة المضلون. تجد بعضهم يغير الفتاوى وتتغير فتاواه بتغير مناصبه والعياذ بالله تعالى. تجد أحدهم يفتي بما يرضي عنه الأسياد والعياذ بالله تعالى، فيضل ويضل. إنها الخيانة، خيانة الأمانة، أمانة العلم والدين والأمر والنهي، والتي جعلتهم يوصفون بشر وصف في قوله تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفارا. ماذا تقول في إنسان وصفه الله عز وجل بالحمار؟ ومن يعدل هذا الشخص هذه الصورة إن وصفه الله عز وجل بذلك؟ والله لئن أثنى الناس كل الناس عليه فإن هذا الثناء لا يأتي أبدا ولا يكون شيئا في مقابل أن وصفه الله بأنه كالحمار. ولكن لماذا وصفوا بهذا الوصف الخبيث القبيح؟ لأنهم حملوا الإيه؟ التوراة ثم لم يحملوها. انظر لهذا الوصف كأنك تقول: كيف حملوا التوراة ولم يحملوها؟ نص الآية: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، لم يقوموا بها، لم يؤدوها، لم ينشروها. إنها صورة زرية بائسة ومثل سيء شائن لكل من تحمل أمانة العلم والعقيدة ثم لم يحملها، ثم لم يؤدها، ثم لم يصدع بها. إنهم كالحمار الذي يحمل فوق ظهره أسفارا من كتب العلم. تخيل معي لو أنك رأيت حمارا يحمل في صفت أو على ظهره الكثير من كتب العلم، هل يصير الحمار بذلك عالما مثقفا؟ ماذا تقول أنت؟ إيه رأيك في الحمار المتعلم؟ هيتعلم؟ لا، لن يستفيد منها. هؤلاء مثلهم كمثل الحمار، هل يستفيد الحمار من تلك الكتب التي فوق ظهره؟ هل يلحق به فضيلة بسبب ذلك أم حظه منها حملها فقط؟ وكم في الأمة من هم كالحمير، نعوذ بالله من ذلك، إذ حظهم حمل الإيه؟ الكتب فقط، لا عمل، لا دعوة، لا أمر بمعروف ولا نهي عن الإيه؟ عن المنكر. ألا بئس مثلهم، ألا بئس ما يعملون، ألا ساء ما يعملون. إخواني، إن الصدع بالحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صمام أمان لهذه الأمة، بل وللعالم أجمع، إنه حماية من الهلاك وللجميع. قال تعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. يعني هل لا وجد من القرون الماضية بقايا من أهل الخير ينهون عما كان يقع من الشرور والمنكرات والفساد في الأرض؟ ثم قال: إلا قليلا، أي وجد إيه؟ وجد بالفعل قليل، وهم الذين أنجاهم الله عز وجل عند حلول غضبه وفجأة نقمته. ومن هنا ندرك ونفهم لما أمرنا الله عز وجل وأمر هذه الأمة أن تكون فيهم مثل هذه البقية. فلولا كان من القرون قبلكم أولو بقية إيه؟ ينهون. قال الله عز وجل: ولتكن منكم. يبقى تفهم هذه الآية في ضوء هذه الآية، الله عز وجل يحب هذه الأمة فأمرها أن تكون فيها هذه الطائفة حتى لا يعمها الإيه؟ العذاب، حتى لا يعمها الهلاك. ولتكن منكم أمة هي إيه؟ يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إنها سنة من سنن الله عز وجل في الكون أن الأمة التي ينتشر فيها الفساد والشر ولا يتصدى له أحد تكون العاقبة الهلاك والدمار العام. وبذا صرح نبينا صلى الله عليه وسلم في قوله: إن الناس، وانتبه معي لهذا الحديث المهم، إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه، يعني إيه؟ لم يأمروه، لم ينهوه، فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقاب منه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله ثم لم يغيروه إلا عمهم الله تعالى منه بعقاب. ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله، يعني ممن يعمله؟ مش معايا النهاردة خالص. لا، ممن يعمل المنكر، ممن يعمل المعاصي، يعني عدد الصالحين ايه؟ اقل. ازاي؟ ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم اعز واكثر ممن يعمله، يعني ممن يعمل ايه؟ المنكر، ثم لم يغيروه، يعني عددهم، عدد الصالحين كثير وعندهم عزة، يعني أعز وأكثر، عند يستطيعون أن يغيروا، يستطيعون أن ينكروا، ومع ذلك لم يغيروا، ماذا تكون النتيجة؟ إلا عمهم الله تعالى بعقاب منه. وحينها تكون عقوبة أخرى، لكني أؤخرها بعد أن أذكر لكم هذا الموقف الذي يبين ضرورة الأخذ على أيدي الظالمين. ذكر ابن كثير في تاريخه أن رجلا من ضعفاء الناس كان له على أحد الأمراء مال فما طله ومنعه حقه، وكلما طالبه به آذاه وأمر غلمانه بضربه، فاشتكاه إلى قائد الجند فما زاده ذلك إلا منعا وجحودا. يقول هذا الرجل المسكين: فلما رأيت ذلك يئست من المال الذي عليه ودخلني غم من جهته، فبينما أنا كذلك وأنا حائر إلى من أشتكي، إذ قال لي رجل: ألا تأتي فلانا الخياط إمام المسجد؟ يعني أنت لما تسمع كده تقول إيه بالضبط؟ هو ما هذا ما قال. فقلت: ما عسى أن يصنع خياط من هذا الظالم وأعيان الدولة لم يقطعوا فيه، لأنه قال من شوية أنه راح لمين وما فعل شيئا. فقلت: ما عسى أن يفعل، أن يصنع خياط من هذا الظالم وأعيان الدولة لم يقطعوا فيه. فقال الخياط: هو أقطع وأخوف عنده من جميع من اشتكيت إليه، فاذهب إليه لعلك أن تجد عنده فرجا. قال: فقصدته غير محتفل في أمره، قلت هروح وخلاص كده كده ما مش هيجيب نتيجة يعني. فذكرت له حاجتي ومالي وما لقيت من هذا الظالم، فقام وأقفل دكانه ومضى يمشي بجانبي حتى وصل إلى بيت الرجل وطرقنا الباب، ففتح الرجل الباب مغضبا، فلما رأى الخياط فزع وأكرمه واحترمه، فقال له هذا الخياط: أعطي. فقال له الخياط: أعطي هذا الضعيف حقه. فأنكر الرجل وقال: ليس له عندي شيء. فصاح به الخياط وقال: ادفع إلى هذا الرجل حقه وإلا أذنت. ادفع إلى هذا الرجل الضعيف حقه وإلا إيه أذنت. فتغير لون الرجل ودفع إلي حقي كاملا. قال ثم انصرفنا وأنا في أشد العجب من هذا الخياط زي ما أنتوا دلوقتي برضو متعجبين مع رثاثة حاله وضعف بنيانه كيف انقاد له هذا الرجل الكبير. ثم إني عرضت عليه شيئا من المال فلم يقبل وقال لو أردت هذا لكان لي من المال ما لا يحصى. طالما أنا كلمتي مسموعة كده يبقى لو أنا عايز فلوس كنت إيه خدت اللي أنا عايزه. أقول له يتدفع يا إيه محاز أتبالك. فسألته عن خبره وذكرت له تعجبي منه فلم يلتفت إلي. قال له طب أنت إيه موضوع التأذين مرضاش يقول. فألححت عليه وقلت لماذا هددته بأن تؤذن؟ قال قد أخذت مالك فاذهب. قلت لابد والله أن تخبرني. فقال إن سبب ذلك أنه كان عندنا قبل سنين في جوارنا أمير تركي من أعالي الدولة شاب حسن جميل. فمرت به ذات ليلة امرأة ذات قيمة وذات جمال فقام إليها وهو سكران فتعلق بها يريدها على نفسها وهي تأبى وتصيح بأعلى صوتها وتقول أنا امرأة متزوجة وهذا رجل يريدني على نفسي ويدخلني منزله وقد حلف زوجي بالطلاق ألا أبيت في غير منزله ومتى بتها هنا طلقت منه ولحقني عار ومذلة لا تغسلها الأيام. كما أنك ترى ربما ذلك في بعض الأحيان وبعض الشوارع وللأسف تجد الاعتداء على بعض النساء والناس تمر ولا أحد يسأل ويقول لك خليك في حالك وانت مالك كأنك في غابة والعياذ بالله تعالى. قال الخياط فقمت إليه فأنكرت عليه وأردت خلاص المرأة من بين يديه فضربني بسكين في يده فشج رأسي وأسال دمي وغلب المرأة على نفسها فأدخلها منزله قهرا. يقول فرجعت وغسلت الدم عني وعصبت رأسي وصحت بالناس وقلت إن هذا قد فعل ما قد علمتم فقوموا معي إليه لننكر عليه ونخلص المرأة منه. أنت تفهم هنا كما سنبين إن شاء الله في درس أو في شرح رسالة الأمر بالمعروف أنه هنا لم يستطع الأمر أو التغيير بنفسه فاستعان بإيه بغيره. يقول فقام الناس معي فهجمنا عليه في داره فثار إلينا في جماعة من غلمانه بأيديهم العصي والسكاكين يضربون الناس وقصدني هو من بينه إنه ده رأس الإيه رأس الحرب. يقول فضربني ضربا شديدا مبرحا حتى أدماني وأخرجنا من منزله ونحن في غاية الإهانة والذل. فرجعت إلى منزلي وأنا لا أهتدي إلى الطريق من شدة الوجع وكثرة الدماء فنمت على فراشي فلم يأخذني النوم وتحيرت ماذا أصنع حتى أنقذ المرأة من يده في الليل لترجع فتبيت في منزلها حتى لا يقع عليها من زوجها الطلاق. طبعا مش موضوع طلاق وخلاص موضوع إيه فاحشة أمر مهين جدا يعني. يقول فألهمت أن أؤذن للصبح أثناء الليل. يعني جت في دماغه فكرة أنه في الوقت ده اللي مفيش فيه وقت مفيش فيه إيه أذان ولا صلاة أن يؤذن. يقول فألهمت أن أؤذن للصبح بالليل كي يظن الناس أن الصبح قد طلع فيخرجون ويخرجها هو من منزله فتذهب إلى منزل إيه زوجها. يقول فصعدت المنارة تعرفين زمان كان الأذان على إيه على أماكن مرتفعة كالمأذنة يقول وبدأت أؤذن وأرفع صوتي وجعلت أنظر إلى باب داره هل أرى المرأة خرجت. يقول ثم أكملت الأذان فلم تخرج ثم عزمت على أنه إن لم تخرج أقمت الصلاة. يعني مش أذان بس أذان وإيه حتى يتحقق الخبيث أن الصباح قد خرج قد طلع. فبينما أنا أنظر هل تخرج المرأة أم لا إذ امتلأت الطريق فرسانا ورجالا. يعني هو أذن وأقام يستنى المرأة تطلع ما فيش مرأة طلعت والعساكر إيه الأمن كله إيه اتجمع وطلع عشان يشوف مين اللي بيأذن في غير وقت الإيه هيتمسك وهم يقولون أين الذي أذن هذه الساعة وينظرون إلى منارة المسجد. فصحت بهم أنا الذي أذنت. هو عايز حد إيه يغيثه وأنا أريد أن تغيثوني. يقول: فقالوا انزل فنزلت، فقالوا أجب الخليفة، ففزعت وسألتهم بالله أن يسمعوا القصة فأبوا وساقوني أمامهم وأنا لا أملك من نفسي شيئا حتى أدخلوني على الخليفة، فلما رأيته جالسا في مقام الخلافة ارتعدت من الخوف وفزعت فزعا شديدا، فقال لي أدنو فدنوت، فقال لي: ليسكن روعك وليهدأ قلبك. الترخير ما رمهوش في ايه؟ في اي حتة، حد ما نشوف له بقى حد يعرف له طريق جرة، لا بدأ ايه يكلم. يقول: وما زال يلاطفني حتى اطمأنت نفسي وذهب خوفي، فقال لي: أنت الذي أذنت هذه الساعة؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين. قال: ما حملك على أن أذنت هذه الساعة وقد بقي من الليل أكثر مما مضى منه؟ يقول له: فتغر بذلك الصائم والمسافر والمصلي وتفسد على النساء صلاتهن. فقلت: يؤمنني أمير المؤمنين حتى أقص عليه خبري، دين الأمان يعني. فقال: أنت آمن. فذكرت له القصة فغضب غضبا شديدا وأمر بإحضار ذلك الرجل والمرأة فأحضرا سريعا، فبعث بالمرأة إلى زوجها مع نسوة من جهته ثقات، ثم أقبل على ذلك الرجل فقال له: كم لك من الرزق وكم عندك من المال؟ يقصد مين؟ اللي هو التركي الأمير. وكم عندك من الجواري والزوجات؟ فذكر له شيئا كثيرا، فقال: ويحك، أما كفاك ما أنعم الله به عليك حتى انتهكت حرمة الله وتعديت على حدوده وتجرأت على السلطان؟ وما كفاك ذلك حتى عمدت إلى رجل أمرك بالمعروف ونهاك عن المنكر فضربته وأهنته وأدميته؟ وطبعا ما فيش إيه، ما فيش رد، ما فيش جواب. فأمر به فجعل في رجله قيد وفي عنقه غل، ثم أمر به فأدخل فحبس، وهذا الرجل يصيح ويستغيث ويعلن التوبة والإنابة والخليفة لا يلتفت إليه، ثم أمر الخليفة به فضرب بالسكاكين ضربا شديدا حتى خمد، ثم أمر به فألقي في دجلة، فكان ذلك آخر العهد به، يعني خلص عليه. ثم أمر الخليفة صاحب الشرطة أن يحتاط على ما في داره من الأموال التي كان يتناولها من بيت المال، يعني نوع من الإيه؟ التأمين بقى، يعني مصادرة الإيه. ثم قال لي: كلما رأيت منكرا صغيرا أو كبيرا كلما رأيت منكرا صغيرا أو كبيرا فأعلمني، فإن اتفق اجتماعك بي وإلا فعلامة ما بيني وبينك الأذان، فأذن في أي وقت كان أو في مثل وقتك هذا. فقلت: جزاك الله خيرا، ثم خرجت. قال: فلهذا لا آمر أحدا من هؤلاء بشيء إلا امتثلوه، ولا أنهاهم عن شيء إلا تركوه خوفا من الخليفة المعتضد، وما احتجت أن أؤذن في مثل تلك الساعة إلى الآن والحمد لله. يعني من يوميها ما احتجتش أؤذن، لأنه أي واحد يأمره بمعروف ينهى عن المنكر يستجيب، ما استجابش يقول له إيه؟ ماذا تقول في هذا الرجل؟ هو نعم جزاه الله خيرا، بس انظر للرجولة والإيمان الفعال الذي كان في قلب هذا الرجل، والصدق مع الله عز وجل الذي جعله يوفق في عمله وفي دعوته إلى الله عز وجل وفي أمره بالمعروف وناهي عن المنكر. لذلك أقول: الأمر مبناه في الأول والآخر على الصدق، على الإخلاص، على حب هذا الدين، على الغيرة، على محارم الله أن تنتهك، وليس ليظهر مقامك، وليس لتتعالى على الناس، وليس لأن الناس تشعر وأنك رقيب وحسيب عليهم، لا، أنت أيضا تشفق على العصاة من عذاب الله عز وجل، أنت ترحمهم، ومن الرحمة بهم أن تأمرهم بالمعروف وإيه وتنهاهم عن المنكر، لأن هذا سبب لارتفاع وعدم نزول العقاب العام بالأمة جميعا. أقول: إن تهاوننا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نزل العقاب العام والعياذ بالله تعالى، وحينها لا يستجاب الدعاء، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو يعني لو ما حصلش كده ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. لو ممكن تفهم إن من أسباب عدم استجابة الدعاء إيه؟ ترك الأمر بالمعروف والإيه؟ والنهي عن المنكر. أقول الحديث الثاني: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. صحيح الجامع 7070. وفي القصة التالية عظة وعبرة. لما وقعت الحرب بين مصر والحبشة وتوالت الهزائم على مصر لوقوع الخلاف بين قواد جيوشها، ضاق صدر الخديوي لذلك، الخديوي اللي كان في الزمن ده إسماعيل، فركب يوما مع الشريف باشا وذهب له وذهب إليه ليفرج عنه. طبعا هو عايز يشوف مخرج للي هو فيه، مش عارف ايه الحل. فقال له: ماذا تصنع حينما تلم بك ملمة تريد ان تدفعها؟ لما يحصل لك مصيبة وانت عايز تدفعها تعمل ايه؟ فقال: يا افندينا، ان الله عودني اذا حاق بي شيء من هذا ان ألجأ الى صحيح البخاري يقرأه لي علماء أطهار الأنفاس فيفرج الله عني. يبقى كأنه يتوسل إلى الله بالعمل الإيه؟ بالعمل الصالح، كمن يقرأ القرآن أو نحو ذلك. فهذا قراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: فيفرج الله عني. فقال له: فكلم شيخ الأزهر. وكان الشيخ أنذاك الشيخ العروسي رحمه الله. فجمع له من صلحاء العلماء جمعا، وأخذوا يتلون في البخاري أمام القبلة القديمة في الأزهر. قال: ومع ذلك ظلت أخبار الهزائم تتوالى. فذهب الخديوي ومعه شريف باشا إلى العلماء وقال لهم محنقا، يعني غضبان جدا عليهم، قال لهم إيه: إما أن هذا الذي تقرؤونه ليس بصحيح البخاري، أو أنكم لستم العلماء الذين نعهدهم من رجال السلف الصالح. لما اللي بتقروا ده مش إيه؟ مش البخاري؟ إيه ما أنتم مش إيه؟ مش علماء؟ مش كويسين. فإن الله لم يدفع بكم ولا بتلاوتكم شيئا. عمالين تقرأ هو ما فيش ايه، والهزائم زي ما هي. فواجم العلماء لذلك حتى ابتدره شيخ من آخر الصف وقال له، شبال الصفعة دي، قال له: منك يا إسماعيل، اللي ده صحيح البخاري وإحنا ايه الموضوع يبقى فين؟ فيك أنت، منك يا إسماعيل. ثم قال: فإن روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. وسرد الحديث. وانصرف الخديوي ومعه شريف باشا ولم ينبس بكلمة. خدوا الحديث وإيه؟ إنه عرف أن عدم استجابة الدعاء بسبب إيه؟ شيوع المنكرات وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول: وأخذ العلماء يلومون القائل ويؤنبونه، اللي هو مين؟ اللي هو الشيخ اللي قال له منك يا إيه؟ يعني عايزين يقولوا إزاي يعني الفخامة بتاعة الملك والباشا، وإزاي إيه؟ تتكلم معه كده، وإزاي تهينه إلى آخره. فبينما هم كذلك، إذ بشريف باشا قد عاد يسأل: أين الشيخ القائل للخديوي ما قال؟ فين اللي إيه؟ اللي قال الكلام ده؟ فقال: أنا. فأخذه وقام. وانقلب العلماء بعد أن كانوا يلومون الشيخ يودعونه، ويعني يظنون أنه لن يرجع. فأخذه شريف باشا وسار به إلى أن دخل على الخديوي في قصره، فإذا به قاعد في البهو وأمامه كرسي، فأجلس عليه الشيخ وقال: أعد علي يا أستاذ ما قلته لي في الأزهر. فأعاد الشيخ كلمته وردد الحديث وشرحه. فقال له الخديوي: وماذا صنعنا حتى ينزل بنا هذا البلاء؟ فقال له: يا أفندينا، أليست المحاكم المختلطة قد فتحت بقانون يبيح الربا؟ طبعا تعلمون أن هذا الخديوي كان السبب في إدخال القوانين الوضعية والمحاكم المختلطة في مصر، عمله الله بما يستحق. كانت البداية في زمن هذا الرجل، وإلى الآن نعاني منه، تنحية الشريعة الإسلامية والعمل بالقوانين الوضعية. قال له: أليس الزنا برخصة؟ اللي عايز يفتح دار للدعارة يروح ياخد ترخيص وإيه ويفتح. أليس الخمر مباحا؟ بتحسبوش الناس عليه. وعدد له منكرات تجري بلا إنكار، وقال: فكيف ننتظر النصر من السماء؟ فقال الخديوي: وماذا نصنع وقد عاشرنا الأجانب وهذه مدنيتهم؟ لأن كان أيامها كان في إيه؟ الإنجليز. قال له: هي الإنجليز كده، المدنية كده. فقال: إذن فما ذنب البخاري وما حيلة العلماء؟ قال له: طب أنت تقول ماذا نصنع، يبقى البخاري ذنبه إيه والعلماء إيه؟ حيلتهم إيه؟ ففكر الخديوي مليا وأطرق طويلا ثم قال صدقت، وأمر فرتبت له في الرزم نامجة 30 جنيها، يعني محفظة أو شيء، يعني عطاله كام؟ 30 جنيه. وثلاثين جنيه أيام الخديوي إسماعيل ها؟ يعني حاجة مليار بقى ولا حاجة من الأرقام اللي بتسمعوها دلوقت. هذا يبين إخواني أن الفساد، أن الابتلاء وحلول النقم وعدم استجابة الدعاء سببها انتشار المنكرات وترك الأمر بالمعروف نهي عن المنكر. لعلها هذه القصة تفسر ما في عصرنا وزماننا من حلول النقم وزوال أو نقص النعم وشكاية البعض من عدم استجابة الدعاء. ولذلك الآيات التي قرأناها منذ قليل فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون، بعدها تجد الآية التي بعدها بقليل وما كان ربك ليهلك القرى بظلم، ما قالش وأهلها صالحون، قال وأهلها مصلحون. وكلنا يعرف الفرق بين الصلاح والإصلاح. إذن فظهور المعروف وارتفاع كلمة الحق وظهور الحق في المجتمعات أمان من العقاب، وغياب ذلك يؤذن بالعقاب والعياذ بالله تعالى، بل سبب للهزائم وسبب لكل شر يحل بالأمة. هذا أيضا إمام آخر أزهري، وأنا أركز على الأئمة الأزهرية في هذا الوقت خصوصا لنشكو إلى الله عز وجل ما يفعل هؤلاء الذين يحرفون ويبدلون ويغيرون ويعاملون المسلمين في مصر كأنهم في فرنسا التي تحارب النقاب، وإلى الله المشتكى. وهذا الرجل تجده قبل أن يتولى هذا المنصب يفتي بوجوب النقاب، وبعد أن تولى يقول هو عادة وليست عبادة وليس من الدين، فإلى الله المشتكى. الشيخ العدوي رحمه الله تعالى عندما زار السلطان العثماني عبد العزيز مصر في عهد إسماعيل باشا، كان إسماعيل حفيا بالزيارة لأنها كانت جزءا من برنامجه للحصول على لقب خديوي مع عدة امتيازات في نظام الحكم بمصر. وكان من برنامج الزيارة أن يستقبل الخليفة العلماء في السراي، يعني العلماء حييجوا للخليفة وحييجوا سرايا السلطان ونحو ذلك. ولما كانت للمقابلة السنية تقاليد منها خلي بالك أن ينحني الداخل إلى الأرض، يعني اللي يدخل على السلطان أو الخليفة يعمل إيه؟ ينحني، وغير ذلك من التقاليد السخيفة المنافية لروح الإسلام. يقول فقد كان حتما على رجال السراي أن يدربوا العلماء على طريقة المقابلة عدة أيام، يعني جابوا المشايخ ودربوهم إزاي تدخلوا على الخليفة عشان المقابلة دي، وطي لا مش كده وطي كمان لا ارجع التدريب على على الذل يعني. يقول كي لا يخطئوا في حضرة السلطان، وعندما حان الموعد دخل السادة العلماء الأجلاء فنسوا دينهم واشتروا به دنياهم وانحنوا أمام مخلوق مثلهم تلك الانحناءات، وخرجوا موجهين وجوههم إلى الخليفة كما أمرهم رجال التشريفات، إلا عالما واحدا هو الشيخ حسن العدوي رحمه الله، ذكر دينه ونسى دنياه، استحضر في قلبه أنه لا عزة إلا لله فدخل مرفوع الرأس. كله داخل إيه؟ وده داخل إيه؟ كما ينبغي أن يدخل الرجال الأحرار، وواجه الخليفة بتحية الإسلام السلام عليكم، وابتدره بالنصيحة التي ينبغي أن يتلقى بها العالم الحاكم، فدعاه إلى تقوى الله والخوف من عذابه والعدل والرحمة بين رعاياه، فلما انتهى سلم وخرج مرفوع الرأس. خلص النصيحة بتاعته السلام عليكم وراح إيه؟ هشي. طبعا كله إيه؟ مبهوت، إيه اللي حصل وده ما فهمش ولا ما تدربش ولا كنش بيجي التدريب ولا ولا نسي ولا ايه اللي حصل، محدش حتى اتكلم يعني ولا خدوه ولا مسكوه ولا لا سابوه مشي. اسقط في يد الخديوي ورجال السراي، وظنوا ان الامر كله قد انقلب عليهم وان السلطان لابد غاضب، فضائعة تلك الجهود التي بذلوا والامال التي نسجوا، ولكن كلمة الحق المؤمنة لا تذهب سدى، فلا بد ان تصدع القلوب بها قوية حارة كما نبعت من مكمنها قوية حارة. وهكذا كان، فقال السلطان لما رأى فعل هذا الرجل ورأى انحناء غيره، قال السلطان ليس عندكم إلا هذا العالم. فهمتم؟ يعني قال ايه بالضبط؟ قال ما فيش في كل دول إلا مين؟ قال السلطان ليس عندكم إلا هذا العالم، وخلع عليه دون من سواه، دون سواه يعني هو اللي قبض والباقيين كلهم ايه تحت، لانه ايه بالضبط كده، هم الذين اهانوا انفسهم، ولا حول ولا قوه الا بالله. اخواني اقول، وربما البعض يعني لا يفهم مساله عموم العقاب للمجتمع في ضوء ورود بعض الاحاديث التي يظهر للبعض او يكون ظاهرها التعارض، يعني هل اذا وجدت فئه مؤمنه تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر هل يمكن ان ينزل العقاب ويعم الجميع، ولا طالما وجدت الفئه المؤمنه لا ينزل العقاب؟ يعني ما الحالات؟ العلماء يقولون كما ذكر فضيل الشيخ ياسر في كتابه قصه اصحاب السبت، هناك حالات ثلاثه عايزكم تنتبهوا معايا عشان نفهم هذه المساله. الحاله الاولى حاله تظهر الدعوه فيها وترتفع كلمه الحق، وبالتالي يتحقق الامان للمجتمع من العقاب العام، يبقى مع ظهور الدعوة مع ارتفاع كلمة الحق يكون الأمان من العقاب العام. فإذا ضاعت الدعوة واختفى الأمر بالمعروف آذن ذلك بعقاب عام لمين؟ للجميع. فالله لا يعذب أمة بأسرها إذا كان المعروف فيها ظاهرا والحق مرتفعا، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن توجد طائفة صالحة ولكنها مستضعفة، لا تستطيع قول الحق ولا الأمر به، لا تستطيع أن تنهى عن المنكر. إيه رأيكم بقى في الحالة دي؟ هي طائفة صالحة لكن إيه؟ مستضعفة، مش قادرة تأمر بالمعروف ولا تنهى عن الإيه؟ عن المنكر. يبقى في الحالة دي إذا نزل العقاب ولا مش هينزل عقاب عام؟ ابدأ بيهم، هم مش معذورين مستضعفين، إزاي ابدأ بيهم؟ ماذا تقولون؟ هنشوف بقى. يقول الشيخ يحتمل أن ينزل العذاب العام ويحتمل أن لا ينزل، هذا موجود في الشرع وهذا موجود. يقول يحتمل أن ينزل أو يحتمل أن ينزل العذاب ويبعث كل واحد على نيته، كما في حديث عائشة من قول النبي صلى الله عليه وسلم يغزو جيش الكعبة، في جيش أيام المهدي سيذهب لغزو الكعبة، حتى إذا كانوا أو فإذا كانوا ببيداء من الأرض في الصحراء قبل ما يوصلوا للكعبة يخسف بأولهم وآخرهم. فقالت عائشة يا رسول الله يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم، يعني الناس اللي بتبيع والناس التجار ونحو ذلك، طب يهلكون ليه؟ فقال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم، في رواية لمسلم يهلكون مهلكا واحدا كله يهلك، ثم يصدرون مصادر شتى، الطائع يبعث على الطاعة والعاصي يبعث على إيه؟ كل حسب عمله. يبقى قد يقع العذاب العام، نعم، وقد يرفع العذاب العام فلا يقع على الناس بسبب وجود هؤلاء الصالحين، حتى وإن كانوا مستضعفين، نعم، حتى إن كانوا يعني عايزين، ممكن نقول نحن العصاة نؤدي الشكر للمحسنين لأن الله عز وجل لا يدفع عنا بهم الإيه؟ البلاء والعذاب. إيه الدليل على أن وجود الطائفة المؤمنة وإن كانت مستضعفة قد يرفع العذاب ولا يقع؟ قول الله عز وجل ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم، يعني لو كان تم هذا الفتح وحدث في غير هذا الوقت كان دخل المسلمين قتلوا إخوان ليهم في مكة مسلمين لكنهم غير إيه؟ معروفين لهم، فتصيبكم منهم معرة بغير علم. شوف بقى الآية اللي تشعر فيها بالرحمات العظيمة، شوف قول الله عز وجل ليدخل الله في رحمته من يشاء، انظر لرحمة الله وحبه لهؤلاء المؤمنين ما أذن للمسلمين أن يدخلوا ويفتحوا مكة في هذه الحالة حتى لا يقتلوا، انظر لدفاع الله عز وجل عن هؤلاء الصالحين ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا يعني تميزوا لإيه؟ لعذابنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذن دفع الله العذاب عن أهل مكة لوجود هذه الطائفة المستضعفة، وإن لم تكن تظهر الحق وتدعو إليه لعجزها. وفي حالة ثالثة لنفس الدرجة الثانية دي، وقد يكون العذاب ليس العذاب العام وإنما من قبيل المجاعات والسيول والأعاصير ونحو ذلك، ويصيب ذلك الصالح والطالح، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم إيه؟ خاصة. وكما في حديث أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. فقلت يا رسول الله أما فيهم أناس صالحون؟ قال بلى. قلت فكيف يصنع أولئك؟ قال يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. وكذا حديث زينب لما قالت أنهلك وفينا الإيه الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الإيه الخبث. وهذا في البخاري ومسلم. يقول الشيخ واسمع العبارة دي شيء مهم جدا، فمن كان قادرا أو لو كان قادرا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدرجة من الدرجات، يعني ممكن تكون بلوحة بتكتبها، شريط بتهديه، اسطوانة بتديها الواحد هدية، كلمة بتقولها، بتدعي لدرس، درجة تقدر بها تأمر بالإيه بالمعروف. من كان قادرا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدرجة من الدرجات ولم يقم به لم يكن صالحا. شفتوا بقى احنا مقصرين ازاي؟ قدامنا وسائل كتيرة جدا ممكن نأمر بها بالمعروف وننهى عن المنكر، بس كتير مننا مش مدرك لخطورة الأمر فيقصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحالة الثالثة أن يوجد في المجتمع من يقدر على الدعوة والتغيير فلا يفعلون، يقدرون على الوعظ فيسكتون، يخالطون أهل المنكر مع ذلك، وحينها يستحقون العذاب. قال الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا إيه فلا تقعدوا معهم. ليه؟ حتى يخوضوا في حديث إيه ليه لو حصل بقى إنكم إذن مثلهم، إنكم إذن مثلهم، يعني من سمع آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها وهو قادر على التغيير فلم يغير ولم يترك المجلس فهو مثل من إيه من يفعل ذلك، هو آثم بسكوته. وبه يبدأ إذا نزل العذاب العام، كما في الأثر لما أمرت الملائكة، أمر الملائكة بإهلاك قرية من القرى، فقالوا فيهم عبدك فلان عبد صالح، قال به إيه فابدأوا. ليه؟ إنه لم يتمعر في قط، يعني ما كان يتغير وجهه عندما يرى الايه. انتوا معايا يا اخواني ولا سرحتوا؟ القضيه دي في غايه الخطوره، يعني تغير الوجه حتى في حد ذاته ده مطلوب احيانا. تخيل يعني معناها ان الانسان ما يشوف المنكر ومش قادر ايه يعمل ايه يغضب لله، ما بالك بقى اللي بيتفرج على المنكر وبيتلذذ بيه. تخيلين سفيان الثوري رحمه الله كان إذا رأى المنكر ولم يستطع تغييره يبول الدم. تخيل بقى الإنسان لما يرى المنكر ويتلذذ، يعني الإنسان لما يرى امرأة متبرجة المفروض المطلوب منك إن أنت إيه تحزن تغضب يثور في قلبك الإيمان تتمنى لها الهداية والصائل آخره، ما بالك بيقعد يتفرج بقى. يعني مش هو مش ما اقتصرش إنه ما غضبش، ده كمان بإيه إيه أمر خطير جدا. يعني كيف طاوعك قلبك على ذلك وكيف يكون الإيمان في قلبك؟ يقول به فابدأوا إنه لم يتمعر، يعني لم يتغير في قط. ودي خطورة مخالطة العصاة، الإنسان لما يخالط العصاة يبدأ الإيمان فالأول كان يشوف المنكر ينقبض، مع الوقت ياخده بقى على بعض، يشربه قدامه سجاير وهو ساكت، يقعدوا على القهوة جنب بعض ويخمسوا بتاعه وساكت، مع ان المفروض ايه. طب تخيل بقى هيقعد على القهوة ازاي بقى، هيلف عليهم واحد واحد يقول لهم اتق الله ده حرام وده حرام. مش هيعمل ايه هيقعد ازاي؟ شفتوا الأمة حالها عامل ازاي؟ تفارقه، يعني ازاي تكون جليسه واكله وشريبه وهو ما زال على المنكر؟ ان لم تزل المنكر فزل عنه. انت ما قدرتش تزيل المنكر يبقى تعمل ايه انت؟ تزول. بعض الاخوه يقول لك اصل انا ركبت العربيه ودفعت ربع جنيه قلت هنزل يعني وما رضاش يقفل. يا راجل ربع جنيه هو عشان الربع جنيه ولا النص جنيه اللي دفعته؟ وتقعد تسمع اغاني طول ما انت ايه المشكله لو نزلت اشتريت دينك؟ في كده احوال بتبقى فعلا عجيبه عند بعض الناس. فين نعم واصبر على ما اصابك، ما مطلوب بلا شك كلامك صحيح، بس احنا عايزين نبين معنى مهم جدا ان الانسان يظهر عليه الغضب لله سبحانه وتعالى. هذا الغضب ان كانت عندك قدرة على التغيير باليد تغير باليد، طالما لم تكن هناك مفسدة. ان لم تكن عندك قدرة على التغيير باليد تغير بالايه باللسان، إلا أن تستطع باللسان إيه القلب بقى، يتمعر الوجه ينتقل عن المكان، أما أن يظل في المكان ويقول أنا لا أرضى بالمنكر وأنا أريد تغيير المنكر. خذ هذا المثال الرائع الذي يبين خطر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي نفس الوقت أنا أركز في هذا المثال على خطر النية والصدق والإخلاص لله عز وجل، وليس الأمر يعني لإذلال الناس أو إظهار العلم عليهم والرفع عليهم ونحو ذلك، لا الأمر ليس كذلك. خرج إبراهيم الخواص رحمه الله لإنكار منكر، فنبح عليه كلب فما قدر على الوصول إلى مكان المنكر، فرجع إلى مسجده وتفكر ساعة، ثم قام فجعل الكلب يتبصبص حوله ولا يؤذيه حتى أزال المنكر. إيه اللي حصل؟ حصل حاجة اتغيرت في القلب، فبالمقابل اتغير الكلب، بل الموضوع إيه؟ كان في حاجة هنا. قام فجعل يقول رجع إلى مسجده وتفكر ساعة، ثم قام فجعل الكلب يتبصبص حوله ولا يؤذي حتى أزال المنكر، فسئل عما جرى له فقال إنما نبح علي لفساد دخل علي في عقد بيني وبين الله عز وجل، فلما رجعت ذكرته فاستغفر تاب صحح نيته فكان التغيير. وقال فتح بن شخرف رحمه الله تعلق رجل بامرأة ومعه سكين لا يدنو منه أحد إلا عقره، زي الشباب دلوقتي يثبت واحدة ومع إيه؟ مطوة أو سكين هتقرب حيه يقول لك يا عم خلينا في حنة ويمشي يغزك. أنت ممكن تعمل أي في كذا طريقة يعني بإذن الله تعالى. يقول وكان شديد البدن، يعني المجرم ده كمان إيه يعني حاجة كده. فبين الناس كذلك والمرأة تصيح مر بشر ابن الحارث العابد الصالح فدنا منه وحك كتفه بكتف الرجل فوقع الرجل إلى الأرض، ومرت المرأة ومر بشر فدنوا من الرجل وهو يرشح عرقا، فقالوا ما حالك؟ قال ما أدري، ولكن حاكني شيخ وقال لي إن الله عز وجل ناظر إليك وإلى ما تعمل. بشر عد عنده وقال له في ودنه ايه جنب ودنه كده ايه ها ربنا شايفك، ودي ممكن في احيان كتير جدا تبقى سبب لتغيير المنكر، الله يراك ان الله ناظر اليك والى ما تعمل. قال فضعفت لقوله وهبته هيبة شديدة لا ادري من ذلك الرجل، فقالوا له ذاك بشر ابن الحارث رحمه الله تعالى. انظر لصدقهم فيما بينهم وبين الله عز وجل وكيف كان ذلك من أسباب تغيير المنكر. أقول إخواني هذا الإنسان الذي لا يتمعر وجهه في الله عز وجل يكون والعياذ بالله تعالى بدء العذاب به. ويؤكد نفس المعنى للحالة الثالثة حديث السفينة الذي ذكرناه في اللقاء الماضي، وحديث لعن عشرة في شرب الخمر وفي مائدة أو على مائدة الخمر، فمن جلس على مائدة يدار عليها الخمر وإن لم يشرب فهو شريك لهم في الإيه؟ في الإثم والعياذ بالله تعالى. وسمعنا منذ قليل تأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر الحديث، وما يترتب على ترك ذلك من عموم العقاب للجميع بسبب السكوت وعدم التغيير. أما صلاحهم فهذه دعوة مجردة لأنهم لم يقوموا بواجب التغيير. بذلك يظهر لنا أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حماية الإنسان لنفسه من الهلاك وحماية سائر الإيه؟ المجتمع، حتى وإن كان ذلك لإمام أو أمير أو رئيس. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للجميع، ولكن بضوابط سنبينها إن شاء الله تعالى. خذ هذا الموقف الرائع الذي يبين خطر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا وأثره في الناس. هذا الشيخ عبد الحميد الجزائري رحمه الله تعالى استدعى المندوب السامي الفرنسي في سوريا الشيخ عبد الحميد وقال له إما أن تقلع عن تلقين تلاميذك هذه الأفكار وإلا أرسلت جنودا لإغلاق المسجد الذي تنفث فيه هذه السموم ضدنا وإخماد أصواتك المنكرة. يعني الاستعمار أو الاستخراب يريد أن يسكت الدعاة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال له إما هتبطل إما هقفل لك الجامع. فقال الشيخ: أيها المسيو الحاكم، إنك لا تستطيع ذلك. شوف الهدوء. فاستشاط الرجل غضبا وقال: كيف لا أستطيع؟ فقال الشيخ: إذا كنت في عرس علمت المحتفلين، وإذا كنت في مأتم وعظت المعزين، وإن جلست في قطار علمت المسافرين، وإن دخلت السجن أرشدت المسجونين، وإن قتلتموني ألهبت مشاعر المواطنين. إيه الخيار بقى؟ عشان كده إيه؟ ثم قال: وخير لك أيها المسيو ألا تتعرض للأمة في دينها ولغتها، وخير لك ألا تتعرض للأمة في دينها ولغتها. هذه كانت عزة العلماء إخوان، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر واعتزازهم بالله وصدق توكلهم على الله حتى وإن كان في مقابل خليفة أو سلطان. اسمع لهذا الموقف أيضا. يقول: حضر السلطان بايزيد ابن محمد الفاتح، في محمد الفاتح فاتح القسطنطينية ابنه بقى، حضر إلى المحكمة الشرعية بين يدي الشيخ شمس الدين محمد بن حمزة الفناري قاضي القسطنطينية ليشهد أمامه في قضية من القضايا. يعني السلطان نفسه جاي عشان هيشهد في قضية. دلوقتي بتلاقيش سلاطين بتروح محاكم عشان تشهد، بتحصل يعني. شوف كده رئيس رايح محكمة عشان فيه دعوة ضده مثلا، وحيوقف قدام الايه القاضي، هو ومين؟ هو والخصم. ها الله المستعان. بس يا رب ما يكونش بيحصل صورة بس. نسأل الله أن يعم الخير بلاد المسلمين. فالمهم أتى السلطان أمام القاضي، فما كان من الشيخ إلا أن رد شهادة السلطان ولم يقبلها. رد الشهادة بتاعت مين؟ فسأل الشيخ السلطان الشيخ عن أسباب رد شهادته، فقال له: لأنك تارك للصلاة مع الجماعة. مش مبت إيه؟ صليش جماعة. فابتسم السلطان: خلاص ماي مش هعمل إيه؟ هحبسه؟ ما في خلاص. ثم أمر ببناء مسجد أمام داره. ولم يقلش لوحده بقى، ولم يترك صلاة الجماعة بعد ذلك. خلاص بقى الجامع جنب الايه، الجامع جنب البيت. ومن أعجب المواقف التي جهزتها لكم أيضا ما حكاه إمام السبكي والسيوطي، أنه لما تولى الشيخ عز الدين ابن عبد السلام القضاء تصدى لبيع أمراء الدولة من الأتراك. يعني كان في أمراء مسكين خد بالك في الدولة، الشيخ عز الدين هيبيعهم، هيبيع إيه؟ الأمراء. إزاي؟ يقول: ذكر أنه لم يثبت عنده أنهم أحرار، وأن حكم الرق مستصحب عليهم لبيت مال المسلمين، فبلغهم ذلك. يعني وصل للأمراء، يعني زي الوزراء كده، إن أنتوا هتتباعوا، فعظم ذلك عليهم. والشيخ مصمم لا يصحح لهم بيعا ولا شراء ولا نكاحا، يعني ما يخليش أي حد عايز يبيع، حد عايز يتجوز منهم ما ينفعش، حدش يتعامل معهم بالمعاملات ما تصحش، فتعطلت مصالحهم لذلك. وكان من جملتهم نائب السلطنة، يتخيل النائب نفسه، فاستثار غضبا، فاجتمعوا وأرسلوا إليه فقال: نعقد لكم مجلسا، يعني الشيخ بيقول لهم هنعمل لكم مجلس، وينادى عليكم لبيت مال المسلمين، يعني هنعمل لكم مجلس بيع ويتنادى عليكم اللي عايز يشتري، يعني كل واحد يشتري له ايه، وزير ولا بتاع، ويحصل عتقكم بطريق شرعي. بعد كده يبقى ايه اللي اشتراك يعتقك بقى ولا ايه، خدت بالك؟ فرفعوا الامر الى السلطان فبعث اليه فلم يرجع عن قوله، فجرت من السلطان كلمة فيها غلظة، يعني بيعامل الشيخ بايه، بغلظة، بينكر على الشيخ يعني ازاي انت بتعمل كده. فغضب الشيخ وحمل حوائجه على حمار واركب عائلته على حمار اخر، وراح سايب بالبلد وايه، انت مش عاجبكم كلام انا ايه حاسبها لكم، ومشى خلفهم خارجا من القاهرة قاصدا الشام، فلم يصل الى نصف بريد مسافة يعني الا وقد لحقه غالب المسلمين، لم تكد امرأة ولا صبي ولا رجل لا يؤبه له يتخلف، كل الناس خرجت ورا مين، ورا الشيخ. يعني البلد هتفضح يفضل فيها مين؟ خليه يحكم نفسه بقى، لا سيما العلماء والصلحاء والتجار وأنحاؤهم. فبلغ السلطان الخبر وقيل له: متى راح الشيخ؟ ذهب ملكك. لو الشيخ الصالح ده ساب البلد انت ملكك حيه، يعني ده بيه يعني الحاجة اللي ايه بيجيبوله من الحاجة اللي ايه يعني نقطة ضعفه يعني. فركب السلطان بنفسه ولحق الشيخ واسترضاه وطيب قلبه، فرجع الشيخ واتفق على أن ينادى على الأمراء، برضو مصمم على الايه الفتوى بتاعته. فأرسل إليه نائب السلطنة بالملاطفة، الأول كان بيشد بعد كده ايه بيلاطف، فلم يفد، فانزعج النائب وقال كيف ينادي علينا هذا الشيخ ويبيعنا ونحن ملوك الأرض؟ الرجل ده بيقول ايه ده، هيبيعنا بجد ده؟ والله لأضربنه بسيفي هذا. لا مفيش فايدة بقى، قال لك ايه. فركب بنفسه في جماعته وجاء إلى بيت الشيخ والسيف مسلول في يده، فطرق الباب فخرج ولد الشيخ فرأى من نائب السلطنة ما رأى وشرح لأبيه الحال، فما اكترث بذلك وقال يا ولدي أبوك أقل من أن يقتل في سبيل الله؟ أنه ده يقتلني، ده أنا ما استهلش إن أنا إيه. ثم خرج، فحين وقع بصره على النائب يبست يد النائب وسقط السيف من يده. شايفين العلماء يا إخواني الصالحين، يابست يد الرجل وسقط السيف من يده وأرعدت مفاصله، فبكى فقال للشيخ ادعو لي. قال للشيخ ايه؟ ادعي لي. وقال يا سيدي ايش تعمل؟ قال أنادي عليكم وأبيعكم. تتباعوا برضه. قال ففيما تصرف ثمننا؟ طب الفلوس بتاعتها تضيع فين؟ فقال في مصالح المسلمين. قال ومن يقبضه؟ قال أنا هبيع وأقبض الفلوس. قال فتم ما أراد ونادى على الأمراء واحدا واحدا وغالى في ثمنهم ولم يبعهم إلا بالثمن الوافي، وقبض وصرفه في وجوه الخير، وهذا ما لم يسمع بمثله عن أحد رحمه الله تعالى. موقف أجمل بقى يعني. العز بن عبد السلام، عز طب في أيام محنة الإمام أحمد والقول بخلق القرآن. وبهذا الموقف أختم، ولا أدري هل يعني نكمل في اللقاء القادم أم ننتهي ونكتفي بهذا القدر. يبين هذا الموقف أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب لحماية البلاد من شر البدع التي تغير الدين وتحرف الدين. حكى المسعودي عن علي بن صالح قال حضرت يوما من الأيام جلوس المهتدي للمظالم. المهتدي ده كان الخليفة، هو جالس عشان يشوف مظالم الناس، فرأيت من سهولة الوصول ونفوذ الكتب عنه إلى النواحي فيما يتظلم به إليه ما استحسنته، فأقبلت أرمقه ببصري إذ نظر في القصص، فإذا رفع طرفه إلي أطرقت، فكأنه علم ما في نفسي فقال لي يا صالح أحسب أن في نفسك شيئا تحب أن تذكره؟ قلت نعم يا أمير المؤمنين. فأمسك، فلما فرغ من جلوسه أمر ألا أبرح ونهض، فجلست جلوسا طويلا فقمت إليه وهو على حصير الصلاة، فقال أتحدثني بما في نفسك أم أحدثك؟ فقلت بل هو من أمير المؤمنين أحسن. فقال كأنني بك وقد استحسنت من مجلسنا، يعني اللي انت شفته يعني، فقلت أي خليفة خليفتنا؟ إن لم يكن يقول بقول أبيه من القول بخلق القرآن. فقال أي الخليفة قد كنت على ذلك برهة من الدهر، حتى يعني عايز يقول أنا أنت كنت عايز تقول إن الخليفة بتاعنا ده مية مية، بس كان نقصه بس إن هو يقول بنفس الكلام بتاع أبوه إن القرآن مخلوق وليس كلام من؟ كلام الله سبحانه وتعالى. فقال له أنا فعلا كنت على الإيه؟ على المذهب ده لحد ما حصل الموقف اللي انا هحكيه لكم ده. يقول قد كنت على ذلك برهة من الدهر حتى اقدم على الوافق شيخ من اهل الفقه والحديث من الثغر الشامي مقيدا، جايبينه مربوط طوالا طويل، حسن الشيبة يعني فيه شيب، فسلم علي فسلم غير هائب مش خايف، ودعا فأوجز، فرأيت الحياء منه في حماليق عيني الواثق، يقول رأى في عيني الواثق الرحمة عليه، فقال يا شيخ، يعني الواثق الخليفة لما شافه حب يرحمه يعني، فقال يا شيخ أجب أحمد ابن أبي دؤاد عما يسألك عنه. أحمد ده كان زعيم البدعة والقول بخلق الإيه؟ القرآن. قال له جاوب على اللي يسألك عليه. فقال أمير المؤمنين أحمد يصغر ويضعف ويقل عند المناظرة. قال له أحمد ده ما مش مقامي يعني، ما ينفعش اللي أنا أنظر يعني، وقد صار مكان الرحمة غضبا عليه، فيقول وقد يقول فرأيت الواثق وقد صار مكان الرحمة غضبا، بعد ما كان الواثق عايز يرحمه غضب من كلامه. فقال أبو عبد الله يصغر ويضعف ويقل عند مناظرتك. قال له بقى أحمد نبي دواد ما يعرفش نظرك أنت. فقال هون عليك يا أمير المؤمنين، أنت مالك ما هتتزعق ليه وبالراحة شوي، أتأذن لي في كلامه أكلمه أبدأ أوريك أنه إيه يعني مش فاهمين ولا إيه، أوريك أنه ضعيف يعني ما ينفعش ينظرني. فقال الواثق قد أذنت لك. فأقبل الشيخ على أحمد. خلي بالك هو عمل الحيلة دي ليه؟ عشان يبدأ هو بالكلام، لأن الخليفة كان عايز المبتدع هو اللي يسأله، فيضطروا الأسئلة فيها نوع من التلبيس بقى خدت بالك. فهو عمل الحيلة دي عشان يقول له أسأله لك أنا أو أثبت لك، فقال له آه أثبت. فراح بدأ هو بالأسئلة، فقال له يا أحمد اللي هو رئيس البدعة بقى إلى ما دعوت الناس؟ فقال إلى القول بخلق القرآن. فقال له الشيخ مقالتك هذه التي دعوت الناس إليها من القول بخلق القرآن داخلة في الدين، فلا يكون الدين تما إلا بالقول بها؟ قال له الكلام بتاعك ده ضمن الدين، يعني الدين ما يبقاش كامل اللي ما قالش بيها؟ قال له آه. قال فرسول الله دعا الناس إليها أم تركهم؟ الرسول سيدنا محمد دعا الناس ليقول القرآن مخلوق ولا لا؟ وترده؟ قال لا. قال يعلمها أم لا أم لم يعلمها؟ ها؟ يعلمها أم لا يعلمها؟ قال علمها. قال فلما دعوت الناس إلى ما لم يدعوهم رسول الله إليه؟ عليه السلام. فهمتوا؟ ها؟ فأمسك يعني مش الكلام. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين هذه واحدة، عشان قلت لك مش هيقدر أخذ امسك عندك إيه. ثم قال له أخبرني يا أحمد، قال الله في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم، فقلت أنت الدين لا يكون تاما إلا بالقول بخلق القرآن، مش صح؟ مش لسه قايل كده؟ فالله تعالى صدق في تمامه وكماله أم أنت في نقصانك؟ مين الصادق بأن ربنا قال القرآن كامل؟ من الذي صدق؟ اللي قال القرآن كامل، ولا أنت بتقول الدين ناقص؟ الدين كامل ولا ناقص؟ فأمسك. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين وهذه ثانية. ثم قال أخبرني يا أحمد، قال الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. مقالتك هذه اللي هي القول بخلق القرآن التي دعوت الناس إليها فيما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أم لا؟ لأن ربنا قال له بلغ. الرسول بلغها لنا ولا لا؟ خد بالك. فأمسك. فقال الشيخ يا أمير المؤمنين وهذه الإيه؟ ثالثة. ثم قال خبرني يا أحمد، لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالتك التي دعوت الناس إليها اتسع له أن يمسك عنها أم لا؟ كان عنده سعة أنه يمسك عنها ما يقولهاش ولا لا؟ فقال بل اتسع له ذلك. فقال الشيخ وكذلك لأبي بكر، برضو وسع أبو بكر أنه يسكت عنها، وكذلك لعمر، وكذلك لعثمان، وكذلك لعلي. قال نعم. فصرف وجهه إلى الواثق وقال يا أمير المؤمنين إذا لم يتسع لنا ما اتسع لرسول الله ولأصحابه فلا وسع الله عليه. قالوا بأن دول عرفوا بكذا وسكتوا ها كلهم، وإحنا هنتكلم إحنا. فقال الواثق نعم لا وسع الله علينا إذا لم يتسع لنا ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه فلا وسع الله علينا. ثم قال الواثق اقطعوا قيوده. قيود مين؟ الشيخ. إيه؟ فلما فكت جاذب عليها، يعني بعد فك الحبال الشيخ بيشد الايه القيود عايزها. فقال الواثق دعوه سيبوه شو عايز ايه. ثم قال له يا شيخ لما جاذبت عليها؟ اسمع. قال لأني عقدت في نيتي أن أجاذب عليها، فإذا أخذتها أوصيت أن تجعل بين يدي كفني، ثم أقول يا رب سل عبدك لما قيدني ظلما، وارتاع بي أهلي ليه ربطني ظلم وأرهب مين؟ أهلي. فبكى الواثق ما سمع الكلام ده بكى. فقال أمير المؤمنين ما خرجت من منزلي حتى جعلتك في حل. أنا قال له الكلمتين دول أنا نويت أعمل كده بس قعدت أفكر فيها فقلت لا سامح. بس عايز يوصل له الرسالة دي، ما خرجت من منزلي حتى جعلتك في حل إعظاما لرسول الله ولقرابتك منه، لأن العباسيين على أقارب النبي صلى الله عليه وسلم العباس، قال له فتهلل وجه الواثق وسر، ثم قال له أقم عندي آنس بك، تقعد عندنا نتونس بك. فقال له مكاني في الثغر أنفع وأنا شيخ كبير. ثم قال ولي حاجة، قال له سل ما بدا لك، قال يأذن لي أمير المؤمنين في رجوع إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا الظالم، قال قد أذنت لك، وأمره بجائزة فلم يقبلها. قال المهتدي اللي هو من سلالة بقى الواثق، فرجعت من ذلك الوقت عن تلك المقالة وأحسب أيضا أن الواثق رجع عنها. أرأيتم إخواني أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حماية الأمة من فساد الدين وفساد الاعتقاد؟ إنها الشعيرة الغائبة أو المهملة، إنها سبب كل خير يحصل للأمة في العاجل والآجل. فهل عقلنا ذلك بعد كل هذه النصوص؟ هل أدركنا قيمة وقدر هذه الشعيرة العظيمة، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أنا أريد أن أذكر لكم بعض المواقف الأخرى، ولكن الوقت قد طال، ولكن لعلي أجعلها في درس مستقل، خصوصا وأن فيها موقف في غاية الخطورة ولامرأة من عصرنا، لأن كل ما ذكرناه تقريبا إيه؟ مواقف قديمة، امرأة من عصرنا، والموقف يبين كيف كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سببا في حسن خاتمة هذه المرأة التي ستسعد قلوبكم إن شاء الله إذا سمعتموها في الدرس القادم. فلذلك لعلها تكون تكملة لهذا الدرس، ولكن اجتهدوا في أن تدعوا غيركم لحضور هذا الدرس المهم، لنفعل هذه الشعيرة المهمة في المجتمع، لأن المجتمع أبدا لا يصير إلى الصورة التي نريدها إلا إذا انتشر فيما بيننا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويجعل ما قلناه وسمعناه حجة لنا لا علينا. قولوا قول هذا، واستغفر الله لي ولكم.